مرحبا يا ملك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على خد الزهور مرنام حلو القصيد ودوحة الفيحاء واستسلمت للنور وديان الدجى فوضرت في عرسها الصحراء كانت قريش في الجهالة ليلة حتى تفجرت من يديك ضياء يا مرحبا شرفا بك العلياء وزينت لقدومك الأرجاء وشم على خد الدهر مرنام حلو القصيد ودوحة الفيحاء لله درك من نبي
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع قصة النهاية أو رحلة المؤمن في الدار الآخرة. وبينت لكم كثير من الفوائد والمعاني لهذه القصة وأنها ركن من أركان الإيمان، وأكدت في اللقاء الماضي على أنه في النهاية إذا الإنسان لم يفهم هذه المعاني ولم تتغير حياته بناء عليها في النهاية هو الخاسر، لأنه سيأتي يوم القيامة بكل حسناته وسيئاته سيحاسب عليها فردا، لن تنفع أسرة ولا قبيلة ولا نسب، لن ينفعك إلا عملك. هذه الفائدة العظمى أن يؤمن الإنسان ويعمل بنفسه نحو الآخرة. وقد يسأل سائل، طيب هذا الإيمان بالآخرة والجنة والنار، طيب ما فائدة دراسة أشراط الساعة، علامات الساعة الصغرى والكبرى؟ لماذا نتحدث وسنتحدث عن المسيح الدجال والدابة وخروج الشمس من مغربها ويعني الريح التي تميت الناس وغيرها من العلامات؟ طبعا هذه بعضها من العلامات، هذه العلامات الكبرى وغيرها والعلامات الصغرى لماذا تدرس؟ يعني ليش نشغل الناس بمثل هذه الأمور؟ احنا اولا لا نريد ان نشغل الناس بهذه الأمور، لكن لان هناك اهداف. يجيب أستاذي الدكتور الشيخ عمر الأصغر حفظه الله ونفع به وجزاه الله عنا خيرا في كتبه الجليلة العظيمة، عنده سلسلة ما شاء الله من أروع ما كتب في العقيدة الإسلامية، كتب مبسطة وصافية ومرتبة ترتيب رائع، من بينها ثلاثة كتب. كتاب يتكلم عن القيامة الصغرى والكبرى، وكتاب عن الجنة، وكتاب عن النار، وهي من أفضل ما قرأت، وأنصح بشدة أن الإنسان الذي يريد أن يدرس العقيدة يدرسها من كتب الأستاذ العظيم دكتور عمر الأشقر. فأنا قرأت الحمد لله كثيرا فيمن كتب عن الآخرة، لكن هذه الكتب هي من أفضل الكتب ترتيبا وتجميعا بدون الدخول في المنطق وفلسفة ورد شبهات ورد على المنحرفين، وإنما مباشرة طرح مركز على العقيدة من خلال القرآن الكريم وحديث الصحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم بكتب الدكتور عمر الأشقر كيعني مرجع، وهو أحد أهم المراجع التي استعملتها في إعداد هذه السلسلة. فبعض الناس يقول يعني الدخول في هذه القضايا وخاصة أشراط الساعة هو إشغال الناس عن أمر أهم وهو الواقع اليوم، الأفضل أن ننصرف لبناء اقتصاد للأمة وبناء السياسة والدعم القوة العسكرية للأمة والنهضة والتعليم، فيجب أن نركز كل جهودنا ويجب أن ننقذ الأمة من التخلف الذي عاشته وأمثال ذلك. ولا شك أن احنا أمة نعيش في واقع صعب، لا شك أن أمتنا تعيش بتخلف، ولا بد من القيام بنهضة للأمة، هذا كله صحيح، لكن الذي يقول لا تشغلوا الناس بمثل هذه الأمور واشغلوهم بالدنيا ولا تشغلوهم بالآخرة وصراط الساعة والدجال وأمثال هذه الأمور. نقول يعني الرد على هذا، أولا يعني نحن من دعاة بناء الحضارة، والحمد لله يعني أنا شخصيا تكلمت في التخطيط الاستراتيجي وفي القيادة وفي الإبداع، هي العملية التوازن، لا نتكلم عن جانب ونترك الجانب الآخر، نريد التوازن في هذه الأمور. فالمؤمن المسلم العارف بدين الواعي بزمانه يعرف أهمية التوازن بين الأمرين، فنحن لن ننشغل عن اقتصاد وتعليم ونهضة بالأمة. لو كان شغلنا الشاغل فقط هذه قضية الأشراط الساعة لا فعلا كان تصرف خطأ، وأنا يعني أنا من الناس الذين أعارض أن يعني نشغل الناس بفقط هذه القضية. بعض العلماء ولا طلبة العلم مشغول بقضية الأشراط الساعة ولا السحر ولا الجن والشياطين والعين والتفسير الأحلام، هذه يعني إذا كان الإنسان فقط في هذه الأمور صحيح سيكون هناك مشكلة. حتى بعضهم ليس له أي دور في إقامة معروف وإصلاح أمة، بل حتى ليس له دور في إنكار المنكر، مشغول بهذه القضايا، هذا خطأ، هذا لا نقبله. نحن نقول لأحبائنا ممن يتعلمون هذه العلوم، وازنوا، لا تجعلوا علوم الدنيا شغلكم، ولا تجعلوا هذه الغيبيات شغلكم، لا تجعلوا المسألة فيها تطرف، توازن، هذا هو المنهج الحق والعدل. ثم نضيف ونقول نحن ليس لنا خيار في قضية دراسة أمر الآخرة وأمر الغيب، هذه من صميم ديننا، لا يمكن أن يقوم لنا دين بدون الإيمان بالآخرة. فالمعرفة بها والاطلاع على ما جاء في كتاب الله عز وجل والحديث الصحيح أمر واجب. لسنا نحن الذين قررنا أن ننشغل بهذا، الله عز وجل خالقنا والرسول صلى الله عليه وسلم مرشدنا تحدث عن هذه المسألة وهي ركن من أركان الإيمان. هل يستطيع أحد أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن الأمور الأهم لأنه هو الذي كان يعلم الصحابة هذه الأمور والدجال وغيرها ويدارسهم إياها ويفصلها؟ لو كان في أحد يعرف ما يصلح للناس لكان الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعرف التوازن عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي علمنا هذه القضايا، وهو الذي أصلها لنا، وهو الذي شرحها وفصلها تفصيلا. فهل يجرؤ أحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني مشغولا بها عن أمر أهم في بناء الأمة وتأسيس الحضارة الإسلامية؟ الحق أن نسير على منهج المصطفى صلى الله عليه وسلم، بنى الدنيا وفصل في الدين، فهذا هو المنهج القويم، وبهذا اشتغل الصحابة، لم تشغلهم هذه الأمور عن دنياهم وعن النهضة بأمتهم وفتح الفتوح وتغيير البشرية وبناء الحضارة وإصلاح الزمان، لكنهم أيضا لم يتركوها بل تدارسوها، فنحن على نهجهم. وأظن أن الكل متفق أن الذي حققه الصحابة من إنجازات وفتوحات ونصر وعز ومجد وحضارة أضعاف ما حققه كثير من أبناء أمتنا اليوم، بل كل أبناء أمتنا اليوم. فلو سرنا على نهجهم من هذا التوازن، لا ننشغل بشيء على شيء آخر، نتعلم هذه الأمور ونوجهها لما ينفع الدنيا والآخرة، ولو كان كل نشاطنا وكل دروسنا فقط في هذه الأمور لكان علينا حجة، لكننا بحمد الله عز وجل نريد أن نؤكد لشباب اليوم، احرصوا على التوازن وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا هو التوازن الذي أمرنا به شرعا. نعم، حدث في تاريخنا الإسلامي القديم والقريب من وضع هذه الأمور في غير موضعها، بل حتى أخذ بعض الأحاديث المتعلقة مثلا بالمهدي المنتظر، فأبرز رجل وقال هذا هو المهدي، والتف عليه جماعة من الناس وبدأوا يقتلون البشر باسم المهدي، وبعض الناس احتلوا الحرم باسم المهدي، يعني الحدث هذا. ولعل هذا من أسباب أن احنا نفهم هذه القضايا حتى لا يأتي منحرف، لأن الناس عندهم جهل فيعلن دعوة من هذا النوع ويبدأ يعني يجمع الناس عليها. المعرفة بهذه الأمور تحمينا من الانحراف. عندما نعرف ما الصواب وما الخطأ وما الذي صح وما الذي لم يصح نقضي على كثير من ظواهر الإرهاب والانحراف والدجل والشعوذة. الجهل بصحيح الأمور هو الذي يؤدي إلى الانحراف وليس العكس. فالذين انحرفوا وأخطأوا وضعوا أمور الغيب في غير موضعها وحاولوا أن يأتوا بأحاديث يركبوها على أنفسهم، هذا الخطأ لا نقر ولا نرضى، ونحن لا نريد هذا المنهج، بل نعلم عكسه حتى نحمي الناس من مثل هذه الانحرافات. فإذا هذه الأخطاء وهذه الانحرافات التي تجري اليوم وجرت في التاريخ لا تجعلنا نترك العلم، بل تجعلنا نتعمق في العلم وننشر العلم حتى نحمي الناس من مثل هذه الانحرافات. وسبحان الله، أنا رأيت ظاهرة الشباب الذين يمارسون الإرهاب وغيره، والذين يعني تطرفوا ودخلوا في أمور فيها يعني خلل في الدين، إنما فعلوها بالجهل، ليس عندهم علماء. شوف الفرق هذه الضالة التي طلعت وفجرت وغيرها، لو نظرنا وتأملنا لن نجد بينهم أحد من كبار العلماء. ما رأيت في التاريخ كله فرقة منحرفة كان معها واحد من كبار العلماء، دائما معاهم ناس منحرفين. كبار العلماء هم الذين يحفظوا، ذات الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فعلماء الأمة هم الذين يحمون الأمة من الانحراف. ونجد أن علماء هذا الزمان من غير المسلمين من الكفار مشغولون في قضية دراسة التاريخ والفلك والجيولوجيا. ليه؟ أنا أسأل سؤال، لماذا يفعلوا هذا؟ لماذا يدرسوا الفلك؟ ما فائدة هذا بالنسبة إليهم؟ لماذا يدرسوا التاريخ الجيولوجي؟ سبحان الله، لأن البشر، النفس البشرية سبحان الله لا تطمئن إلا عندما تعرف المجهول، من أين جئنا وأين مصيرنا. ليس العلماء دخلوا في قضية بداية الكون، وبعضهم يقول 15 بليون سنة. طيب ماذا سنستفيد نحن من مثل هذا؟ سبحان الله، الإنسان يريد أن يعرف المجهول، لأن شعور الإنسان بالخطر من هذا المجهول ليس من الماضي وإنما المستقبل. حتى يعني وجدنا، يعني تتخيلون أن الدجل فقط عند المسلمين والكهانة والشعوذة والادعاء معرفة الغيب؟ يعني زوجة ريغن رئيس أمريكا السابق، ما كان هذا معروف مشهور، كانت تدعو الكهانة إلى البيت الأبيض وتقرأ الكف ليخبروها بالمستقبل. بل أكثر من هذا، ثبت أنها بمثل هذه الأقوال كانت تؤثر على زوجها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وصارت يعني تقرر بعض القضايا. حتى بعض الناس كانوا يضحكوا عليه أنه يتأثر بما يقول الكهان في النجوم وغيرها. نحن نقول هذا انحراف، هذا ضلال، هذا كفر، نحن لا نقتدي بمثال هؤلاء. لكن سبحان الله، الإنسان عنده شغف، يريد أن يعرف المجهول، يريد أن يعرف الغيب، يريد أن يعرف الماضي، ويريد أن يعرف المستقبل. هذا أمر طبيعي بالنفس البشرية. فنحن نقول إذا كان الناس قد انشغلوا بذلك ويبحثوا وينظروا ويحاولوا أن يعلوا، نحن سبحان الله لا نحتاج أن نفعل ذلك، لأن عندنا مصدر أصيل صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه، يخبرنا ماذا حدث في الماضي ويخبرنا ماذا سيحدث في المستقبل وما هي النهاية. كيف نترك هذا العلم الأصيل الواضح الذي جاءنا من رب العالمين، كيف نتركه بينما البشر يصرفون البلايين من أجل الوصول إلى الشيء من علم المستقبل، ونحن عندنا بجهد بسيط نستطيع أن نعرف هذه المسألة، ونحن نعلم أنها حق، بينما عند الغربيين هي ظنون ونظريات. إذن دراسة الأمور الغيبية تعيننا على الإيمان بالغيب وتزيدنا من الإيمان. فلو درسنا مثلا أشراط الساعة، خلنا نأخذ مثال أشراط الساعة، لما ندرس أشراط الساعة منها علامات الساعة الصغرى ومنها علامات الساعة الكبرى، بعض هذه العلامات وقع، بعض العلامات الصغرى وقع، وسأعطيكم بعض الأدلة على هذا. فهذا يزيدنا إيمانا وتصديقا. النبي صلى الله عليه وسلم قبل حدوث هذا الأمر 400-500-600 سنة أخبر أنه سيحدث، وحدث فيزيدنا إيمانا. طبعا نحن مؤمنون لا نحتاج إلى دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى لإبراهيم عليه السلام أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يكلم المؤمنين يقول لهم آمنوا. كيف يعني آمنوا؟ يعني زيدوا إيمانكم، ثبتوا إيمانكم لا تترددوا. فتأتي هذه الأمور عندما تقع ونراها من إعجاز علمي، من أشراط ساعة حدثت، من أحاديث كثيرة جاءت في أمر أشراط الساعة لتخبرنا كيف ستحدث، فإذا حدثت زادتنا إيمانا. وأيضا جاءت لنتوارثها فتخبرنا كيف نتعامل عند الفتن. ستأتي فتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، فماذا نفعل يا رسول الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة ليش لم تقع في زمانهم، ويعلم أنها لم تقع في زمانهم ستأتي فيما بعد، بس حتى يعلموها من وراءهم ويعلموها وراءهم ويعلمونا إياها فنعلمها من وراءنا حتى تصل إلى الناس الذين ستقع في زمانهم، فيتعلمون كيف يتصرفون فيها. هذا من العلم الذي سيحتاجه الناس في المستقبل، ويجب توارث بين الناس حتى نعرف يعني كيف يعرفوا كيف سيتعاملوا معها. اليوم الناس تحاول أن تصل إلى المريخ. طيب في وقت إذا وصل الناس المريخ وبدأوا يصلوا مثلا هناك في المريخ، كيف سيصلوا؟ يوم المريخ يختلف عن يومنا. فتأتي أحاديث سبحان الله تعطينا بعض الإشارات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يتحدث عن الدجال يقول أيام ظهور الدجال ستختلف الأيام، يوم كأسبوع، يوم كشهر، يوم كسنة. قالوا يا رسول الله اليوم الذي كسنة أيكفينا فيه صلاة يوم؟ يعني هل سنصلي فقط 5 مرات يوم مدة سنة؟ قال لا، اقدروا له قدره. إذا قدروا متى الفجر، متى الظهر، متى العصر. فالإنسان إذا وصل إلى القمر ولا البريخ ولا غيره وبدأت الأوقات تتغير عليه، فنحن سنعرف كيف نتعامل مع هذه الأمور. قد لا نحتاجها اليوم بعض هذه القضايا، قد يحتاجها الناس بعد 100 سنة، لكن توارث هذا العلم حتى يصل إلى من بعدنا مهم للناس. فدراسة الآخرة أيضا تحركنا في هذا الاتجاه، في اتجاه العمل. دراسة الآخرة ليست تخديرا بل هي شرف، لأنها تدعو إلى العمل في الدنيا وتحفظنا في الآخرة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. إذن سارعوا، سارعوا لماذا؟ لأن هناك جنة، هناك آخرة. هذا اليقين بالآخرة يدفع الإنسان نحو العمل في الدنيا ويجعله يبادر إلى الخيرات. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يعني استعجلوا قبل أن تأتيكم الفتن، اعملوا بجد قبل أن تأتي الفتن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فقبل أن تأتي هذه الفتن استعجل بالعمل. هذا الحديث الذي يرويه الإمام مسلم وغيره يحثنا على العمل. والحديث الآخر الذي أيضا يرويه الإمام مسلم يقول بادروا بالأعمال 7، يعني انظروا كيف الآخرة تجعلنا ندفع نحو العمل، نتحرك نحو العمل. يقول استعجل، إذا عندك أموال تصدق بها، ابني بها شيء ينفع الناس، لا تتأخر. إذا عندك صحة ابذلها. فيا شباب احفظوا القرآن قبل أن تكبروا، لن تستطيعوا أن تفعلوا ذلك. بادروا يعني افعل قبل أن تأتيك واحدة من 7 أمور. 7 أمور إذا جاءت لن ينفعك العمل، لأنه سيكون إما مستحيل أو صعب جدا. ابذلوا، ماذا تنتظرون؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقر، من شدة الفقر على الإنسان مشغول بالرزق ينسي حتى ذكر الله عز وجل، فهم فقط يصير لقمة العيش، لا يفكر في قرآن ولا يفكر في صلاة. أو غنى مطغية، يصبح غني جدا، فهذا الغنى يجعله يتكبر على الناس ويبدأ يلهو وينشغل بالمفاسد. أو مرضا مفسدا، مرض مفسد مزمن يجعل الإنسان دائما جالس ما هو قادر يقوم، أو مستلقي لا يستطيع أن يتحرك حتى صلاة، ما هو قادر يصلي مثل الناس ولا يصوم مثل الناس، ولا هو قادر يقرأ القرآن بسبب حالته المرضية، أو هرما مفندا شيخوخة تجعل الإنسان ضعيف ما هو قادر يتحرك، خلاص يقل الجهد وتقل الذاكرة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة القيامة والساعة أدهى وأمر. فإذا الإيمان يدفع الإنسان نحو العمل، يقول بادروا بادروا استعجلوا لا تنتظروا، ماذا تنتظرون؟ ستأتيكم واحدة من هذه الأمور، فاستعجلوا قبل أن تأتيكم. هذه المعاني الجليلة التي تدفع نحو العمل، كلما زاد إيماننا بالله عز وجل وبالآخرة زاد اندفاعنا نحو العمل. إذن الحديث عن الآخرة لا يعطل العمل بل يزيد العمل. مزيد من هذه المعاني ومزيد من تفصيل عن أمر الآخرة، وخاصة عندما أبدأ معكم الرحلة، أنا سأبدأ معكم رحلة حدث كذا ثم كذا ثم كذا، هذا سيكون إن شاء الله في لقاءاتنا القادمة بإذن الله. شكر الله لكم وشكرا لكم على حسن متابعتكم، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا يا ربك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور نورا نام، حلو القصيد وجروحة الفيحاء، واستسلمت للنور وجيان الدجى، طورت في عرسها الصحراء، كانت قريش في الجهاله ليله، حتى تفجرت من يديك ضياء. ربك العلياء، وزينت لقدومك الأرجاء، وشم على قد الزهور نورا نام، حلو القصيد وجروحة الفيحاء،
لله دروك من نبي يا نبي الله، يخطو على صفحات العلماء،
يا نبي الله
فشعر بذكراك الحبيب.